العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله في مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد وآدابه، وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي حديث النهي عن الغلول وأنه من الكبائر، وأن الإنسان إذا غل يأتي بما غل به يوم القيامة، وأن للعلماء في رد الغلول أقوال، فذهبوا إلى أن الغال إن رد الغلول قبل القسمة فذلك أمر جائز، أما ما الحكم بعد القسمة؟ فمنهم من يرى أنه يرد للإمام خمس ما غلى، على اعتبار أن الغنائم الخمس يكون للإمام والأربعة أخماس تكون للمقاتلين، فكأنه يدفع الخمس. ومنهم من يرى أنه لا بد من إعادته إلى الإمام إذا أراد أن يبرئ نفسه، وإلا فإنه يستوجب العقاب الذي جاء في الحديث وفي الآية، وهذا هو الذي يبدو والله أعلم، لأن تقسيم الغنائم أو عدم تقسيمها لا تحل له ما غل، بل يجب عليه أن يرد ما غله بمجرد ما يشعر أو بمجرد ما يعرف أن ما أخذه لا يجوز له أخذه، وعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه وأن يستغفر مما ارتكب من خطايا، فإن الغلول كما مر معنا من الكبائر. وقد وقفنا عند قوله فإن قلت هل يجب على الغال رد ما أخذ؟ قلت قال ابن المنذر إنهم أجمعوا على أن الغال لا يعيد ما غل قبل القسمة، وأما بعدها فقال الأوزاعي والليث ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى ذلك، وقال إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، إن كان ملكه يعني إن كان قد ملك هذا المال بتفويض الإمام أو بإعطاء الإمام له فليس له أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه لم يتصدق به فليس له التصدق بمال غيره، والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة، بل هذا ليس من الأموال الضائعة، بل يدفعه إلى الإمام ويستغفر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الغلول وإن كان من الكبائر إلا أنه ليس فيه حد دنيوي، وما على الإنسان إلا أن يظهر التوبة لله سبحانه وتعالى، وإلا أن يظهر الخوف ويظهر الرجاء ويظهر التوبة لله والإنابة، وعليه أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر مما يزيل أثر هذه المظلمة. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. هذه المسألة مسألة السلب. نعم، نحن نعرف أن المسلمين إذا جاهدوا الكفار وانتصروا عليهم يجمعون الأموال التي يكتسبونها، ثم إن الإمام يقسمها على المقاتلين، يخرج الخمس أولا ويقسم الأربعة أخماس على المقاتلين، للراكب أو للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، سهم له وسهمان للفرس، هكذا تقسم. فإذا قسم الإمام ذلك لم يعد ضرورة لأن يقدم هذا الذي غل، ولذلك قالوا إذا أراد أن يعيد ما غله يعيده قبل القسمة حتى يدخله الإمام ضمن الأموال التي يقسمها، أما بعد القسمة فاختلفوا، فمنهم من قال يتصدق به كما سمعت وهو قول مالك والأوزاعي، ومنهم من قال لا يتصدق به وإنما يعيده إلى الإمام والإمام يتصرف فيه. مسألة السلب من المسائل التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله، وقد شرعت منذ يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التحم الجيشان أو إذا تهيأ الناس للقتال كان يقول لهم على سبيل الحظ وعلى سبيل التشجيع وعلى سبيل الحث: من قتل قتيلا فله سلب. والمراد بالسلب ما يكون على المقاتل من عتاد ومن متاع، مثل الثوب والدرع والخوذة والسيف والقوس وغير ذلك من الملابس التي يلبسها خاصة والتي تكون له خاصة، هذا ما يسمى بالسلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمقاتلين: من قتل قتيلا يعني من المشركين فله سلبه، أي فإننا نعطيه أو فإنه مستحق ما يكون على المقاتل من إيه؟ من أغراض. لكن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يقوله، هل كان يقوله ابتداء عند القتال أو أنه يقوله بعد أن يفرغ الناس من القتال؟ ورد أنه يقوله عند القتال وورد أنه يقوله بعد الفراغ من القتال، واختلف العلماء في ذلك في مشروعية السلب، فذهب الجمهور إلى أنه يشرع ذلك وأنه ينبغي للإمام على سبيل الحث والتحضيض أن يطلب من الناس المقاتلين أن من قتل قتيلا فله سلب، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم مشروعية ذلك، ويرى أنه لا ينبغي للإمام أن يقول للناس من قتل قتيلا فله سلبه ابتداء، وإنما يمكن أن يقول هذا الحكم بعد الفراغ من القتال. والإمام أبو حنيفة لاحظ أمرا وهو يقول إنه يخشى أن الإمام لو قال هذه المقالة يعني قبل القتال فإن الناس قد تختلف نياتها وقد يستهدفون السلب في القتال دون الجهاد في سبيل الله، ولذلك قد يترك الإنسان منهم المقاتل الرث والمقاتل الضعيف والمقاتل الذي ليس له سلب ويعمد إلى المقاتلين ذوي السلب حتى ينالهم شيء عظيم من قتله. ولذلك رحمه الله كان يرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يقاتل أو للإمام أن يقول للمقاتلة من قتل قتيلا فله سلبه إلا بعد الانتهاء من القتال، بعد الانتهاء من القتال، حتى لا تتعلق النفوس بالسلب دون الغاية العظمى من القتال وهي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ها؟ ما سمع؟ الإمام الشافعي لا يرى ذلك، يعني التصدق بثلث، التصدق بالأربعة أخماس من المال المغلول، وهذا موضوع آخر سبق الكلام عليه. إذن فمشروعية السلب هذه جاءت في الشريعة الإسلامية، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الناس عليها، إنما هو من باب تشجيع المقاتلة. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. وقد عرفنا أن هذا الأمر كان مع كل الغزوات، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما جاء معاذ ومعوذ ابن عفراء وقال إنهما قتلا أبا جهل، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما وقال لهما كلاكما قتلا، ثم قضى بالسلب لأحدهما وهو معاذ، وذلك لأنه رأى أن ضربته أبلغ وآثر في القتل. وهكذا أيضا في وقعة حنين، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، وأن رجلا من المسلمين أخذ سلب قاتل لم يقتله، وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض من قتل بدلا منه، فأنكر عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأمره بدفع السلب لصاحبه. وهكذا أصبحت قضية السلب أمرا من الأمور المشروعة في الحرب. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود، وأصله يعني وأصل هذا الحديث عند مسلم. قال: فيه دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله، سواء قال الإمام قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه أو لا. وهذا الحكم اختلف فيه الفقهاء كما مر معنا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وأصبح حكما عاما يأخذه يستحق فيه المقاتل السلب في أي قتال وفي أي غزوة، سواء قال الإمام ذلك أو لا؟ هذا الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء، قالوا إن القاتل يستحق السلب لمجرد القتل، وهو حكم عام يشمل كل المعارك. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذا ليس بلازم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه المقالة من قتل قتيلا فله سلبه، هل قالها بحكم أنه إمام أو بحكم أنه قاض؟ يعني هل قالها قضاء فتكون حكما عاما، أو قالها وهو قائد للجيش فيكون الحكم خاص بتلك الوقعة وبذلك الجيش؟ قالوا: والدليل على أن الحكم يكون خاصا بتلك المعركة وبذلك الجيش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه المقالة في كل وقعة وفي كل غزوة، وأنه صلى الله عليه وسلم تارة يقولها عند بداية القتال وتارة يقولها عند نهاية القتال، فلو كانت حكما عاما لقالها صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يكررها. ولذلك قال لنا هنا: وسواء كان القاتل مقبلا أو منهزما، وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا. وقوله ممن يستحق السهم في المغنم يعني إذا كان من المقاتل الذين تنطبق عليهم شروط القتال، أما إذا خرج إنسان مع الجيش ولا تنطبق عليه شروط القتال بأن كان صغيرا أو كانت امرأة أو نحو ذلك وقتلت رجلا، فإنها تستحق السلب على رأي أو على هذا الرأي، وعلى رأي من يقول إنها لا يسهم لها وإنما يرضخ لها يعني لا تستحق. إذ قوله صلى الله عليه وسلم قضاء بالسلب للقاتل حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء. قال الشافعي: وقد حفظ هذا الحكم أو وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها يوم بدر، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بسلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح لما كان هو المؤثر في قتل أبي جهل، وكذا في قتل حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبا. رواه الحاكم. قال: والأحاديث في هذا الحكم كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه بعد القتال، يعني إن النبي قال هذه المقالة بعد أن فرغ الناس من القتال، يقول لا ينافي أن هذا الحكم معلوم وأنه مقرر وأنه معمول به، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم بعد القتال تقريرا. قال: لا ينافي هذا، بل هو مقرر لحكم أو للحكم السابق، فإن هذا كان معلوما عند الصحابة من قبل حنين. ولذا قال عبد الله بن جحش، يعني وهذا إنما قاله عبد الله إما في غزوة بدر وإما في غزوة أحد، لأن عبد الله بن جحش معلوم أنه استشهد في غزوة أحد. ولذا قال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني رجلا شديدا، إلى قوله: أقتله وآخذ سلبا. وقد مر معنا أثر عبد الله بن جحش هذا: اللهم ارزقني رجلا شديدا قويا، يعني فأجاهده أو فأصبر عليه فأقاتله فأقتله فأخذ سلبا. لكن قول عبد الله بن جحش رد عليه القائلون بأن هذا قضاء وليس حكما، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة يوم أحد، ولما سمعها عبد الله بن جحش قال ما قال، أو إن كانت يوم بدرين فلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها عبد الله بن جحش قال ما قال. قال: كما قدمناه قريبا. وأما قول أبي حنيفة والهادوية إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام قبل القتال مثلا: من قتل قتيلا فله سلب، وإلا كان السلب من جملة الغنيمة بين الغانمين، فإنه قول لا توافقه الأدلة. وقال الطحاوي، يعني كأنه يقول إن قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا دليل عليه وهو قول مرجوح. قال: وقال الطحاوي: ذلك موكول إلى رأي الإمام، أي إن قوله من قتل قتيلا فلا سلبه يترك للإمام ويترك لقائد الجيش، فربما رأى الإمام أن الجيش معرض لخطورة، وأن العدو ذا خطر، وأن العدو ذو خطر، وأن العدو ذو قوة، فأراد الإمام تشجيع أفراد الجيش فقال في بداية الأمر: من قتل قتيلا فله سلبه. أما إذا رأى الجيش يعني يمكن الانتصار عليه وأنه لا صعوبة في ذلك وسكت ولم يقل، فإذا قتل الناس قتلاهم ليس لهم أن يأخذوا السلب، وإنما يكون من ضمن الغنائم. هذا ما ذهب إليه الإمام الطحاوي رحمه الله. قال: وقال الطحاوي: ذلك موكول إلى رأي الإمام، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلبا بجال لمعاذ بن الجموح بعد قوله ولمشاركه في قتله كلاكما قتلا لما أرياه سيفيهما. وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطى معاذا لأنه الذي أثر في قتله. يعني الإمام الطحاوي دليله فيه قوة، وهي أن أمر السلب مرهون برأي الإمام ومتروك لاجتهاد الإمام، ولو كان هذا حكما عاما لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه لمعاذ ويمنع منه معوذ، مع أن معاذ ومعوذ كلاهما إيه؟ قتل أبا جهل. فهذا دليل على أن المسألة موكولة للإمام، إن شاء أعطى وإن شاء منع، إن شاء أعطى وإن شاء منع. وأجاب الجمهور على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى معاذا لأثر ضربته على أبي جهل وقتله. ثم قال نعم
الحين معاذ الجموع والذي ضربه
نعم عبد الله بن مسعود هو الذي حز رأسه، هو الذي قضى عليه في نهاية الأمر، وإلا فإن الأصل أن معاذ ومعوذ أبناء عمرو بن الجموح هم الذين إيش ضرباه، لأن كل واحد منهم ابتدره بضربة بسيفه، فلما سقط وكان يعني في سكرات الموت مر عبد الله بن مسعود به فوجده فقال، فأراد أن يحز رأسه، ولما جلس على صدره قال له لقد علوت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ثم أمره أن يحز رأسه من أي من أصل عنقه. ولما أخذ عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل من أذني وحملها انقطعت رأسه من الأذن، أو انقطعت أذنه في يد أبي عبد الله بن مسعود، فكان عبد الله بن مسعود إنما هو الذي قضى عليه وأجهز عليه، لا أنه هو الذي ابتدره بالضرب. قال لما رأى عمق الجناية في سيفه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، فإنه قاله تطيبا لنفس صاحبه، يعني للآخر وهو معوذ. وأما تخميس السلب الذي يعطاه القاتل فعموم الأدلة من الأحاديث قاضية بعدم تخميسه. معنى هذه العبارة، هل إذا استحق القاتل السلب هل يدفع خمسه للإمام حكمه حكم الغنيمة أو لا؟ يقول الأدلة غالبها تدل على أنه لا يخمسه بل يأخذ السلب كاملا. وكذلك قال وبه قال أحمد وابن المنذر وابن جرير وآخرون كأنهم يخصصون عموم الآية. أي آية هذه التي يخصصون عمومها؟ عندنا الآية وهي قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وقوله من شيء اعلموا أن ما غنمتم من شيء هذه فأن لله خمسه، هذا العموم الذي جاء من سياق النكرة في عموم الشرط يدل على العموم، النكرة في سياق الشرط تدل على إيه؟ على العموم. والله يقول لنا أي مبلغ تغنمونه أو أي شيء تتحصلون عليه من الغنائم فعليكم أن تؤدوا خمسه، فيدخل في ذلك السلب، لأن السلب إنما يغنمه الإنسان من الحرب، فهل يلزمه أن يدفع التخميس أو الخمس أو لا؟ يقول إن جمهور الفقهاء على أنه لا يدفع الخمس، طيب ماذا يفعلون بهذه الآية؟ قالوا هذه الآية عامة وجاءت أحاديث السلف وخصصتها، فتكون أحاديث السلف مخصصة لإيه؟ لعموم هذه الآية. وكأن الله يقول لنا اعلموا أن ما غنمتم من مال في القتال فأدفعوا خمسه للإمام وخذوا أربعة أخماس إلا إذا كان سلبا فلكم أن تأخذوه دون أن إيه؟ دون أن تخمسوا. هذا معنى قوله، هذا معنى قوله وأما تخميس السلب الذي يعطاه القاتل فعموم الأدلة من الأحاديث قاضية بعدم تخميسه. وبه قال أحمد وابن المنذر وابن جرير وآخرون كأنهم يخصصون عموم الآية، فإنه أخرج حديث عوف بن مالك أبو داود وابن حبان بزيادة ولم يخمس السلب، أي ولم يطلبهم يطلب منهم أن يدفعوا للإمام خمس السلب. وكذلك أخرجه الطبراني يعني في معجمه. وإذا أطلق إخراج الطبراني للحديث فإنه يتوجه إلى إيه؟ إلى الطبراني الكبير، إلى المعجم الكبير. قال واختلفوا هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه أو لا؟ فقال الليث والشافعي وجماعة من المالكية إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة لورود ذلك في بعض الروايات بلفظ من قتل قتيلا له بينة أو له عليه بينة فله سلب. وقال مالك والأوزاعي يقبل قوله بلا بينة. وقد يجمع بين القولين، يطلب تطلب البينة عند النزاع، أما إذا لم يكن ثمة نزاع فلا موجب للبينة. قال وقال مالك والأوزاعي يقبل قوله بلا بينة. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل قول واحد، قد قبل قول واحد ولم يحلفه، بل اكتفى بقوله، يعني لما جاء معاذ بن الجموح وقال إنه قتل أبا سفيان، إنه قتل أبا جهل، فإن النبي قبل قوله دون أن يقول له ما البينة، ما البينة في ذلك. قال في قصة معاذ بن الجموح وغيرها، فيكون مخصصا لحديث الدعوى والبينة، بل يمكن القول بأن حديث البينة عند الاختلاف وحديث الإطلاق تكون إذا لم يكن ثمة خلاف في قتله. نعم. ها؟ يقول أثر السيف ألا يكون بينة؟ نحن نعرف أن البينة الأصل فيها هي الشهادة، وما عداها يسمى قرينة ولا يسمى إيه؟ ولا يسمى بينة. ومنهم من يجعل البينة أعم من الشهادة، فيكون هذا أيضا من البينة، يعني أثر السيف في قتله يكون إيه؟ من البينة. ثم قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة قتل أبي جهل، قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه وقال أيكم قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، فأخذ صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. هذا الحديث يذكره علماء السير ويروونه عن عبد الرحمن بن عوف، وذلك أن عبد الرحمن يقول لما كان يوم بدر اصطف المسلمون يعني في مواجهة العدو، يقول عبد الرحمن فبينما أنا واقف وإذا بي أخف بين شابين حدثين، يعني ولدين صغيرين لم يكتمل نموهما ولم يكونا يعني ممن له ميراث وخبرة في الجهاد. يقول عبد الرحمن: فقلت في نفسي أو فتمنيت في نفسي أن لو كنت في موقف أو في مقام خير من هذا المقام، ولو وقف بقربي شخصين، وقف شخصان متمرسان عارفان خبيران بضروب القتال لكان ذلك أفضل، خصوصا وأن القتال في سبيل الله والجهاد يتطلب التعاون من المقاتلين، حيث إن كل واحد منهم كما يدفع عن نفسه السوء يدفع عن من بقربه أو عن من بجواره السوء. ومن هنا قال عبد الرحمن أو رأى أو ظن أو حدد نفسه بذلك، يعني كان يتمنى أن لو كان بين شخصين جلدين وبين شخصين خبيرين بالقتال لكان ذلك أولى وأفضل. يقول: وبينما أنا كذلك إذ غمزني أحدهما وقال لي: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد به؟ قال: والله لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. قلت: ولما؟ قال: لأني سمعت أنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبعد قليل إذ غمزني الثاني وقال لي: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما شأنك به؟ قال: والله إن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قلت: ولما؟ قال: لأنه بلغني أنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف: فقلت في نفسي أو يعني فاطمأنت نفسه وتمنى أو وقال: الحمد لله، يعني الذي جعل هؤلاء يعني أنه وقف بينهما وأن يسر له هذين الشابين يقف بينهما لما رأى فيهما من التصميم ومن العزيمة ومن الصبر ومن الجلد على إيه؟ على تنفيذ ما عزم عليه. يقول: وبينما نحن كذلك في الصف وإذا أبو جهل يجول بين الصفوف خاصة بين صفوف المشركين يرتب الصفوف وينظر ويلقي ويشرف على صفوف الكفار، فقلت للشابين: دونكما عدو الله، يعني هذا أبو جهل الذي تبحثان عنه. فانطلق إليه انطلاقا واحد، يعني انطلقا جميعا وابتدراه بسيفيهما وضربه كل واحد منهما بسيفه ضربة أدخنتا أبا جهل فسقط. وبعد ذلك يعني لما أدخناه بجراحه وسقط توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحين مستبشرين أن أنمن الله سبحانه وتعالى عليهم وبلغهم ما يأملان وبلغهم ما يتمنيان حيث قتل أبا جهل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشراه بأنهما قتل أبا جهل، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتله منكما؟ وكل واحد قال: أنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما يعني من ضربه؟ قال: لا. قال: فأرياني سيفيكما. فنظر في السيفين فرأى أثر ضرب أبي جهل فيهما ورأى أثر دمائه وأين وصل السيف من جسمه وأين بلغ حيث ظهر على السيف آثار دمه وبلغ على السيف آثار جسمه وما وصل إليه السيف، فقال صلى الله عليه وسلم يعني مرضيا لهما كلاكما قتله، كلاكما ايه قتله. ثم انه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب لمعاذ ابن عمرو بن الجموح.
السلب
هنا ها؟
السلب هنا
ما سمع؟
السلب يكون فيش
يسأل يقول السلب يكون فيما؟ السلب معناها الأدوات التي على المقاتل من درع وخوذة وسيف ورمح وثياب، كلها من السلب له أن يأخذها. ما اسمع؟ والفرس لا أدري هل الفرس من السلب؟
إذا كان على فرس،
إذا كان على فرس، أما إذا كان راجلا فلا. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة قتل أبي جهل يوم بدر قال: فابتدراه أي تسابقا إليه بسيفيهما أي ابني عفراء، أمهم هي عفراء ونسب الولدان إليها، وقيل معاذ ومعوذ أبناء عفراء، وإلا فهم أبناء عمرو ابن الجموح كما جاء ذلك. قال: حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى قتلاه يعني حتى أثخناه، وكان ذلك بداية قتله وموته. قال: فانطلق إلى رسول الله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما أي في سيفيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح بفتح الجيم آخره حاء مهملة بزنة فعول عمرو بن الجموح، والجموح صيغة مبالغة من الايه؟ من الجماح، اما بمعنى الامتناع او من الجموح بمعنى القفز. قال: الحديث متفق عليه. واستدل بهذا الحديث على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء، وهذا هو الذي ذهبت إليه الحنفية من أن السلب لا يستحقه القاتل بمجرد القتل، وإنما يستحقه بإذن الإيه؟ بإذن الإمام. قال: أن يعطي السلب لمن شاء، وأنه مفوض إلى رأيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابن عفراء قتل أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهما. قوله لغيرهما فيه نظر، وإنما أعطى السلب لمين؟ لأحدهما. وأجيب عنه أنه إنما حكم به صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها فأعطاه السلب وطيب قلب ابن عفراء، هذا على اعتبار ان ابن عفراء غير معاذ بن عمرو بن الجموح، والظاهر ان معاذ بن عمرو بن الجموح هو احد ابن عفراء، وما فهمه الشارح هنا من ان معاذ بن عمرو بن الجموح غير معاذ ومعوذ ابن عفراء فيه نظر. قال: وطيب قلب ابن عفراء بقوله كلاكما قتله، وإلا فالجناية القاتلة له ضربة معاذ ابن عمرو، ونسبة القتل إليهما مجاز أي كلاكما أراد قتله أو كلاكما شرع في قتله، وهذا هو الأقرب، لا أنهما أرادا فقط وإنما شرع ونفذ، أي كلاكما شرع في قتله. قال: وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لغيرهما، ولا يزال الشارح يرى أن النبي أعطى السلب إيه؟ لغيرهما. وقد يقال هذا محل النزاع يعني في الحكم. ثم قال: وعن مكحول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف على علي رضي الله عنه. وقوله نصب المنجنيق والمراد بالمنجنيق إنما هو آلة من آلات الحرب كانوا يأتون بها يضعون حجارة ويضعونها في آلة يشدونها ثم يرسلونها فتصيب الأعداء وربما تسببت في إشعال النار فتكون مهلكة محرقة محرقة.
عرف المنجنيق هذا؟
نعم المنجنيق استخدم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف في غزوة حنين أو في غزوة أوطاس، وعرف في ذلك الوقت وقد علمنا يقينا أنه استخدم من قبل الحجاج يوم أن حاصر عبد الله بن الزبير في مكة وأنه رمى به أهل مكة فأصاب بذلك الكعبة. قال وعن مكحول يعني الدمشقي أبو عبد الله الدمشقي مولى عبد الله بن مسعود. وعن مكحول قال أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي كان من سبي كابل يعني كان ممن سبي من قبل الكفار سباه المسلمون في فتح مدينة كابل، وكان مولا لامرأة من قيس وكان سنديا لا يفصح، هكذا سنديا يعني نسبة إلى السند إما إلى المدينة وإما إلى الناس الذين يعيشون في تلك المدينة. وقوله لا يفصح أي كانت به لكنة وهو عالم الشام ولم يكن أبصر منه بالفتية في زمانه أي كان عالم الإمام. قال سمع من أنس بن مالك ووازلة بن الأسقع وغيرهما ويروي عنه الزهري وغيره وربيعة الرأي أي ويروي عنه ربيعة الرأي، وربيعة الرأي هذا هو ربيعة ابن عبد الرحمن، وإنما سمي بربيعة الرأي لأنه كان ممن يرى الاجتهاد والرؤية وربيعة بن عبد الرحمن هذا أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله. قال رأى عطاء وربيعة الرأي وعطاء الخراساني أي هؤلاء كلهم أخذوا عن مين؟ عن مكحول. مات سنة 18 و100 ومكحول من التابعين، ولذلك هذا الحديث اعتبر حديثا مرسلا لأنه قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال أخرجه أبو داود في المراسيل أي هذا الحديث مروي في المراسيل، والمراسيل كتاب للإمام أبي داود وهو من غير كتاب كتب من غير السنن أو وهو غير السنن، يعني كتاب المراسيل كتاب مستقل وليس من أبواب السنن. هذا الكتاب أفرده أبو داود بإخراج الأحاديث التي رواها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيها ولم يسموا فيها الصحابة. قال ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه يعني عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه الثوري قال وأخرجه الترمذي عن ثوري راويه عن مكحول ولم يذكر مكحولا فكان من قسم المعضل، يعني الإمام الترمذي قال في جامعه وعن مين وعن ثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وأسقط في روايته عن مكحول، ولذلك اعتبر الحديث معضلا. السهيلي، السهيلي إمام من أئمة التاريخ ومن أئمة المغازي ومن أئمة الحديث، شرح كتاب مغازي الواقدي في كتاب سماه بالروض الأنف، الروض الأنف في شرح المغازي، والكتاب مطبوع في 7 مجلدات إلا هو الروض الأنف. قال السهيلي في الروض الأنف إن الذي قال إن النبي استخدم المنجنيق إنما هو الواقدي في كتابه، قال وذكر الرمي بالمنجنيق الواقدي كما ذكره مكحول، وذكر أن الذي أشار به سلمان الفارسي، وروى ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن سنان ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة ولم يذكر أشياء من ذلك، يعني من رمي النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف بالمنجنيق. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حاصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف شهرا. وفي مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن المدة كانت 40 ليلة. وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها، هذا إذا لم يكونوا قد تستروا أو قد تترسوا بالمسلمين، وإذا لم يكن من ضربهم بالمنجنيق ما يكون من وجود بعض المسلمين فيما بينهم، أو من أن ذلك يؤدي إلى قتل من لا يستحق القتل. واضح؟ ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل معلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. هذا الحديث إنما ساقه المصنف ليبين أنه يجوز للمسلمين أن يستخدموا آلات الحرب بكل أنواعها، وأن استخدام آلات الحرب لا ينافي التوكل ولا ينافي تحقيق الجهاد في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر عبارة عن غطاء من الحديد للرأس يستخدمه المقاتل يتقي به ضرب السهام وضرب السيوف وطعن الرماح حتى لا يصاب في رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وعلى رأسه المغفر دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما، وأن من قال إنه دخل مكة وعام الفتح وهو محرم كان غير محق فيما قال، لأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر وتغطية رأسه بالمغفر دليل على أنه لم يكن محرما. وهذا الحديث قال فلما نزعه، أي فلما نزع المغفر وذلك بعد أن استقر الأمر له، وبعد أن اقتنع الناس، وبعد أن سلم الناس سلم الناس وأخذوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة لأهل مكة، قال: من دخل داره وأقفل عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم الناس ودخلوا وسلموا، ودخلت مكة كلها في الإسلام. ولذلك لم يعد حاجة إلى لبس المغفر، فنزعه صلى الله عليه وسلم. فلما نزعه جاءه رجل فقال: عبد الله بن خطل معلق بأستار الكعبة أو متعلق بأستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه، يعني وإن كان متعلقا بأستار الكعبة فإن البيت لا يجير عاصية. وذلك لأن عبد الله بن خطل كان من المسلمين، أسلم في أول أمره وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه، ثم إنه ارتد ونهج إلى مكة بالفرار، ولم يكتفي بذلك بل كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين ويؤذيهم وينال منهم. ولذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مع عدد من الكفار، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموهم اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. أما عبد الله بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وأما غيره فقد لجأوا واستجاروا ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من استجار بأم هاني فأجارته، ومنهم من استجار بعثمان وهو عبد الله بن أبي السرح، استجار بعثمان وجاء به عثمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب له الأمان، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة لا يرد على عثمان. وقد تمنى عليه الصلاة والسلام أن يقوم رجل من أصحابه فيقتله، يعني عبد الله بن أبي السرح، فلما لم يقتله أحد وانتظر مدة ولم يعني لم يتحرك أحد، أأمنه صلى الله عليه وسلم نزولا على رأي عثمان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما سكت فترة لعل أحدكم يقوم فيقتله. فقالوا: يا رسول الله هل لا أشرت لنا، أو هل لا غمست لنا، أو هل لا أشرت لنا بعينك؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له عين خائنة، ما كان لنبي أن تكون له عين خائنة، يعني حتى يفعل مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. وبذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم جوار عثمان لعبد الله بن أبي السرح واستيمانه له، وكان من ذلك أن رجع عبد الله بن أبي السرح وتاب وجدد إيمانه ودخل في دين الله. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، قال بالغين المعجمة: ففاء في القاموس المغفر كمنبر، ها كمنبر، وبها ككتابة، قال في القاموس: المغفر كمنبر وبها وككتابة مغفرة، كتابة مغفرة، زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق أو حلق يتقنع بها المسلح، المغفر كمنبر، ويقال مغفرة أو يقال إيه؟ يقال غفارة ككتابة. مغفر كمنبر وغفارة ككتابة. ما هو؟ قال زرد من إيه؟ من الدرع. والزرد هو إيه؟ هو الحلق، الحلقات الصغيرة المترابطة، حلقة ملتئمة بحلقة، تشكل قلنسوة مثل الطاقية، تلبس تحت الايه؟ تحت القلنسوة، بحيث لو ضرب انسانا بالسيف فان الزرد يمنع نفاذ السيف او يخفف من وطأته. وكذلك لو رمي بسهم او بدرعين فان الزرد يمنعه ولا يرد ولا ينفذ الى جسم من لبس. قال وككتابة زرادة، ككتابة غفارة، زرد من الدرع، من الدرع يلبس تحت القلنسوة، او حلق جمع حلقة يتقنع بها المسلح، ومعنى يتقنع يعني يضعها كالقناع على رأسه ووجهه ورقبته، يتقنع بها مثل الثوب الذي يتقنع به الإنسان، هذا ما يسمى بالمغفر. فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال ابن خطل بفتح الخاء والطاء المعجمة، بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة، خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. الحديث متفق عليه. قال فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم يوم الفتح، لأنه دخل مقاتلا، ولكن يختص به ذلك، فإنه محرم القتال فيها، محرم القتال في مكة، كأنه يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة لابسا المغفر إنما دخلها محاربا، وهل يسوغ لأي إنسان أن يدخل مكة محاربا؟ قال الجواب لا، لأن هذا من خصائصه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خطب في الناس الخطبة المشهورة وقال إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض وأنها لا تحل، لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فإذا ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك، أي لم يحل لك أن تقاتل مثل ما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنها حرام لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. كل ذلك بينه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما دخل مكة دخلها وهو محرم، وهو حلال غير محرم. ولذلك رد على من قال إنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة وهو إيه؟ وهو مدجج بسلاحه، وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك إذا كان القتال مباحا، وذلك بأن تستباح حرمة البيت ويعتدى عليها من قبل أعداء الله أو من قبل البغاة، فإنه يجوز للإمام أن يبعث بمن يخرجهم أو من يقاتلهم وإن كانوا في داخل الحرم، لأن الحرم لا يجير عاصيا ولا فارا بخربة. قال فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم.